الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في قسم الحسن، قال: ومن مظنة للحسن جمع أبي داود في السنن، فإنه قال: ذكرت فيه ما صح وقارب ويحكيه، وما به وهن شديد قلته، وحيث لا فصالح خرجته، فما به ولم يصحح وسكت عليه عنده له الحسن ثبت. وابن رشيد قال وهو متجه: قد يبلغ الصحة عند مخرجه. وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما، حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه، وإن يكن ذو السبق قد فاته أدرك باسم الصدق، هلا قضى على كتاب مسلمي بما قضى عليه بالتحكم. والبغوي قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن. كان أبو داود أقوى ما وجد، يرويه والضعيف حيث لا يجد، في الباب غيره فذاك عنده من رأي أقوى قاله ابن منده. والنسي يخرج ما لم يجمع عليه تركا مذهب متسع، ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى الناظم من بيان الحسن وحده والخلاف في ذلك وأنواعه والتمثيل على ذلك، بين مظان الحديث الحسن، لأن الطالب إذا عرف الحسن سأل عن مظانه، أين يوجد هذا الحديث الحسن، كما صنع الناظم رحمه الله تعالى في الحديث الصحيح لما عرفه وبينه ووضحه ذكر مظانه، وهنا فعل كذلك. قال: ومن مظنة للحسن، وهذا البيت في طبعة الشيخ أحمد شاكر غلط، ومثلها في طبعة الشيخ حامد الفقي في بعض طبعاته حصل فيه خطأ شديد، يعني تصحيف شنيع لا يمكن أن يفهم معناه. وهنا يقول: قال ومن مظنة للحسن، قال من؟ ابن الصلاح كما بين الناظم في المقدمة، حيث جاء الفعل والضمير قال يعني من الصلاح، مثل ما قال في المقدمة كما بين في المقدمة أنه إذا قال فمراده بذلك ابن الصلاح، حيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما. قال يعني من الصلاح، ومن مظنة للحسن، المظنة الموطن. والذي يعرف المظان بدقة هو طالب العلم الذي يسهل عليه التحصيل، لأن العلماء يقولون الفقيه مثلا يقسمونه إلى فقيه بالفعل وفقيه بالقوة القريبة من الفعل، إذا كانت لديه أهلية في معرفة المظان بحيث يتيسر له بحث المسألة والوقوف عليها من مظانها بسرعة هذا فقيه، وإن لم يكن بالفعل المسائل ليست حاضرة في ذهنه لكنه يعرف مظانها بحيث يطلع على جلها. فالطالب أو الباحث الذي يطلب منه أن يحضر مسألة من كتب الفقه مثلا في العبادات، قالوا هات لنا مسألة مثلا مسائل الصلاة من المغني، فيأتي بالجزء 12 مثلا، أو يقال له هات المسألة في الجنايات ويأتي بالجزء الأول أو الثاني، هذا يعرف المظان؟ لا يعرف المظان، هذا فقيه بالفعل أو بالقوة، لا بهذا ولا بهذا. وبعض الناس من خلال الخبرة والدربة في البحث في الكتب وهذه تحتاج إلى معاناة ومعرفة، ولذا الذين يعتمدون على الآلات لن يستفيدوا فائدة مثل من يعاني الكتب. بعض الطلاب ممن له خبرة ودربة تقول لو أعطني مسألة في باب في أعطني مسألة كذا، يمسك الكتاب ويفتح الصفحة فيتقدم ويتأخر صفحة أو صفحتين بالكثير. ستحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى معاناة ودربة، كثرة مراجعة للكتب ليعرف المضان. أما الذي لا يعرف المضان تكلفه بحث مسألة ما يعرف ولا كتاب توجد فيه هذه المسألة، مثل هذا يحتاج إلى تدريب من جديد. فالذي يعرف المضان يسهل عليه تحصيل العلم. قال: ومن مظنة للحسن، الحديث الحسن، جمع أبي داود، أي في السنن، سنن أبي داود التي هي ثالث كتب السنة عند الأكثر، ثالث كتب السنة عند الأكثر، على خلاف بينهم، بعضهم يرجح النسائي لأنه أقوى في الشرط بالنسبة للرواة وأكثر فوائد من حيث الصناعة في البيان العلل وغيرها، ومنهم من يرجح الترمذي، يجعل الثالث الترمذي لكثرة فوائده الحديثية في أبواب وفي أنواع علوم الحديث كلها، لكن الأكثر على أن سنن أبي داود شرطه أقوى من شرط النسائي على ما سيأتي، وهو أيضا أقوى من شرط الترمذي، فقد أضرب عن رواة خرج لهم الترمذي، فهو ثالث الكتب بعض الصحيحين، أعني من الستة. وإلا تقدم أن صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم التي اشترطت فيها الصحة وإن لم يوفي مؤلفوها بهذا الشرط، إلا أنها من مظان الصحيح قد تقدم. وسيأتي في بحث المسانيد أنها في المرتبة دون السنن، كما سيأتي في قول الناظم رحمه الله تعالى: ودونها برتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة. هذا سيأتي. يهمنا الآن كتب السنن التي هي مظان الحديث الحسن، أو من مظان الحديث الحسن، ولذا قال: ومن مظن، من هذه التبعيض، من مظان، بعض مظان الحديث الحسن، جمع أبي داود وما يتلوه من الكتب. جمع أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث في سننه الذي رتبه على الأبواب الفقهية، وذكر فيه الأحاديث المرفوعة، وبهذا تتميز كتب السنن، تمتاز عن المصنفات التي يجمع فيها المرفوعات والموقوفات والآثار والمقطوعات. هذه ميزة السنن، فتتميز السنن بأنها مذكورة على مرتبة على الأبواب، أبواب الفقه، وهي أيضا حديثها في الغالب مرفوعة ولا يذكرون الموقوف إلا نادرا. أي في السنن فإنه تعليل لماذا صار من ظنة الحسن، فإنه قال ذكرت فيه، فإنه قال، فإن أبا داود قال في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه، فإنه قال ذكرت فيه، أي في السنن في كتابه، ذكر فيه ما صح أو قارب أو يحكيه، ما صح أو قارب أو يحكيه، وأو هذه للتنويع والتقسيم، فقسم منه صحيح وقسم منه يقارب الصحيح وقسم منه يحاكي أو يحكي الصحيح ويشبهه. وعبارته في رسالته إلى أهل مكة بالواو، فإن ذكرت فيه ما صح، إن ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه بالواو، وهي أوضح في المراد، لأنه ذكر الجميع. وأو وإن جاءت بالتنوين وإن جاءت بمعنى الواو إلا أنها تحتمل معاني أخرى بخلاف الواو، لأن أو تأتي للتخيير، تأتي للإباحة، تأتي للتقسيم، تأتي للشك، تأتي بمعنى الواو إذا أمن اللبس. إذا أمن اللبس ما صح يعني مما سبق تعريفه مما اجتمعت فيه شروط الصحيح أو قارب الذي يقارب الصحيح ولكنه لا يلحق به، نعم، مثل الصحيح لغيره، وقد يدخل فيها الحسن بمفرداته أو يحكيه يعني يشابهه ويضارعه وهو الحسن. ذكر الأقسام الثلاثة والأنواع الثلاثة وكلها في حيز القبول، وذكر فيه أيضا الضعيف، وذكر في كتابه الضعيف، لكن إذا كان الضعف شديدا فإنه يبينه، وما به وهن شديد قلته، وهو يبين ونص على ذلك في رسالته إلى أهل مكة، وما به وهن في نسخة وهي يعني ضعف شديد التزم بيانه، وحيث لا فصالح خرجته، يعني وما سكت عنه فهو صالح كما نص على ذلك في رسالته، وما به وهن شديد قلته، يبين العلة القوية، مفهومه أنه لا يبين الضعف غير الشديد، لا يبين الضعف غير الشديد، أنه يسكت. إذا كان يبين الضعف الشديد مفهومه أنه يسكت عن الضعف غير الشديد الخفيف، وهل يتفق هذا مع قوله وما سكت عنه فهو صالح بصيغة التمريض وما سكت عنه فهو حسن؟ هل يتفق التنصيص على بيان الضعف الشديد مع كونه يسكت عن الصالح فقط؟ يتفق ولا ما يتفق؟ نعم، خلنا نناقش عبارة. هو يبين الضعف الشديد وما يسكت عنه فهو صالح، ومفهوم أو مقتضى بيانه للضعف الشديد أن الضعف غير الشديد لا يبينه، ومع ذلك هذا الذي لا يبينه يصفه بأنه صالح. يتفق هذا منطوق الجملة الثانية؟ هل يتفق مع مفهوم الجملة الأولى؟ يتفق ولا ما يتفق؟ يعني مفهوم الجملة الأولى أنه لا يبين الضعف الخبيث، ومنطوق الجملة الثانية أن ما سكت عنه فهو صالح، لا يتفق إلا إذا قلنا أن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد. نعم، لأن الخبر قد يكون صالح للاحتجاج، وحينئذ يكون صحيحا أو حسنا، لأن هذا هو الذي يحتج به، وقد تكون الصلاحية للاستشهاد فيقبل فيها ويدخل في هذه الصلاحية الضعف الخفيف، هذا ليس بشديد. وإذا قلنا أن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد استقام كلامه. واضح ولا ما هو واضح؟ يستقيم كلامه على هذا ولا ما يستقيم؟ وحيث لا، يعني لا يكون ضعفه شديدا فصالح خرجته، رأي ابن الصلاح. نعم، على كلامه، على كلامه ما به وهن شديد يبينه، التزم بيانه، وإذا سكت ولم يبين فالضعف ليس بشديد على هذا، وقد يكون من الأنواع الثلاثة دون الضعف الشديد، الصحيح والحسن، يدخل فيما يسكت عنه الصحيح والحسن، والضعيف ضعف غير شديد. ومقتضى قوله فهو صالح ينافي أو يناقض مفهوم الجملة الأولى، لأن إذا قلنا الصلاحية للاحتجاج نعم أشكل على مفهوم الجملة الأولى، وإذا قلنا أن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد فما سكت عنه يصلح أن يكون للاحتجاج إذا كان صحيحا أو حسنا، ويصلح أن يكون للاستشهاد إذا كان دون الحسن مما ضعفه ليس بشديد. البيان، كيف يقع بيان أبي داود بعد الأحاديث؟ أحيانا يبين ضعف الحديث بالتنصيص على أن الحديث ضعيف، وأحيانا بجرح بعض رواته، وأحيانا بذكر ما يخالفه مما هو أرجح منه، فهو أعم. لكن هل التزم ضعف بيان كل ضعف شديد؟ الواقع قد يقال عنه أن الضعف الشديد الذي لا يخفى على أحد الطلاب لا يلتزم بيانه، وأما الضعف الشديد الذي يخفى على طلاب العلم بيناه. لكن عموم قولي وما به وهم شديد أو ظاهر شديد فقد بينته يشمل الجميع، كل ضعف شديد يبينه، والواقع واقع الكتاب يشهد بخلاف ذلك، فهناك أحاديث ضعيفة وأحاديث شديد الضعف ولم يبينها اعتمادا على فطنة الطالب والقارئ. أو يقال إن البيان أعم من أن يكون في السنن، قد يكون بين في السؤالات، سئل عن بعض الأحاديث بينه، سئل عن بعض الرواة بينه، وقد يكون بين علة حديث في موضع من خلال إسناده، وجاء حديث آخر من خلال هذا الإسناد الذي بينه في موضع آخر سكت عنه لأنه بينه في موضع. ما دام أن فلان علة في هذا الخبر يحتاج أن يكرره في كل خبر يرويه؟ لا يحتاج. وعلى كل حال هذا كلامه في رسالته إلى أهل مكة علما بأن روايات سنن أبي داود متفاوتة. داود كغيره من الكتب، كتب السنة الأصلية لها روايات، فهناك رواية اللؤلؤي، هناك رواية من داسة، وهناك رواية ابن العبد، وفي كل رواية ما يخالف الرواية الأخرى من زيادة ونقص في الأسانيد والمتون وفي الكلام على الأحاديث. فقد يكون بين في رواية ولم يبين في رواية أخرى. الرواية الثلاث كلها مشهورة، هناك رواية أخرى غير مشهورة. نعم، كان اللؤلؤ أشهر وألت على شرح الطابي. يقول فما به ولم يصحح وسكت عليه عنده له الحسن ثبت. هذا كلام الناظم وهو يحكي كلام ابن الصلاح. فما به يعني بسنن أبي داود، يعني ما هو موجود في سنن أبي داود، ولم يصحح يعني غير مخرج في الصحيحين، ولا نص أحد من الأئمة على صحته في كتابه لا فيما نقل عنه على ما تقدم في مسألة التصحيح والتضعيف عند ابن الصلاح، ولم يصحح وسكت عنه أبو داود عليه، سكت عليه لم يبين ضعفه، لم يبين ضعفه ولا صحته، سكت عنه عنده له الحسن ثبت، يعني هو حسن عند أبي داود، حسن عند أبي داود. الآن أبو داود نص على أنه يبين الضعف الشديد، فهل مقتضى هذا أن ما لا يبينه على ما تقدم يدخل فيه الضعيف ضعف غير شديد، يدخل فيه الحسن ويدخل فيه الصحيح ويدخل فيه الصحيح؟ ابن الصلاح طردا لرأيه في الانقطاع في انقطاع التصحيح والتضعيف يرى أنه يتوسط في أمر ما سكت عنه أبو داود، ما صححه الأئمة، وأبو داود لم يشترط الصحة في كتابه، وليس في ضعيف لأنه لكان ضعيفا لبينه، إذن يتوسط في أمره. والذي جره إلى هذا القول رأيه الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أنه يرى انقطاع التصحيح والتضعيف، ولذا حكم على الأحاديث التي في مستدرك الحاكم وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة. لكن الحافظ العراقي قال والحق أن يحكم بما يليق والبست يدان الحاكم. لكن هل من خلال رأي ابن الصلاح أننا نحكم على الحديث ما يليق بها؟ لا، ليس لنا ذلك. فإما أن ينص على صحة الحديث، نعم، أو يكون في كتاب متوسط مثل سنن أبي داود فيحكم له بالحسن. عنده لو الحسن ثبت وسكت عليه، عنده له الحسن ثبت عند أبي داود ولا عند ابن الصلاح؟ نعم، وسكت عليه، سكت أبو داود عليه، خرجه في كتابه وسكت عليه، فما به بالكتاب من الأحاديث التي لم تصحح ولم تخرج في الصحيحين وسكت عنها أبو داود، سكت عليها عنده، الضمير يعود على من؟ عنده له الحسن ثبت. له هذه يحتمل أن يكون تعود إلى ابن الصلاح لأنه يرى هذا الرأي وجره إلى ذلك رأيه في انقطاع التصحيح والتضعيف، ويحتمل أن تعود على أبي داود نفسه فيكون حسنا عند أبي داود، ويكون مأخذ هذا الحسن من قوله صالح. والأولى أن يقتصر على تعبيره إذا كان الإنسان مقلد ويقلد أبا داود في حكمه. أبو داود ما قال ثم سكت عنه فهو حسن، إلا في رواية ذكر الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث وذكرها بصيغة التمريض، لكن المعروف في رسالته إلى أهل مكة أنه قال ما سكت عنه فهو صالح. فإذا كانت المسألة تقليد فليقلد صاحب الشأن، نقول صالح. وابن رشيد فهري سبتي إمام من أئمة الحديث قال وهو متجه، قال وهو متجه عن رأي وجيه مما يرد به على ابن الصلاح، واستحسنه أبو الفتح اليعمري ابن سيد الناس، وقال فيه الناظم وهو متجه قد يبلغ الصحة عند مخرجه، قد يبلغ ما سكت عنه أبو داود الصح، وهذا كثير. وقد هذه قد يبلغ، قد إذا وليها الفعل المضارع تكون للتكثير أو للتقليل، للتقليل هذا الأصل، وإذا وليها الماضي صارت للتحقيق. لكن ماذا عن قوله جل وعلا قد يعلم الله المعوقين منكم؟ ليش؟ تحقيق، هذا تحقيق. قد يبلغ الصحة عند مخرجه، هل الصحيح فيما سكت عنه أبو داود قليل ولا كثير؟ كثير وليس بالقليل، يعني الأحاديث المضعفة في سنة أبي داود تبلغ ربع الكتاب، ما تبلغ ربع الكتاب، لا تبلغ ربع الكتاب. والحسن فيه كثير والصحيح كثير. وابن رشيد قال وهو متجه قد يبلغ الصحة عند مخرجه. وعلى كل حال هذا الكلام كله الذي يجر إليه رأي ابن الصلاح ويناسب غير المتأهل للتصحيح والتضعيف. أما من تأهل للتصحيح والتضعيف والنظر في الأسانيد والمتون والموافقة والمخالفة مثل هذا لا يعني هذا الكلام، لا من قريب ولا من بعيد. وإن كان أهل العلم يعتنون بسكوت أبي داود، فالنووي كثيرا ما يقول سكت عنه أبو داود فهو صالح، وأحيانا يقول فهو حسن، وأحيانا يقول فهو صحيح في شرح المهذب وغيره. والمنذري في مقدمة الترغيب ذكر أنه يعتمد على سنن أبي داود، وأن ما يسكت عنه أبو داود دائر بين الصحة والحسن، دائر بين الصحة والحسن. فكوننا نحكم عليه بالحسن تحكم، بل نقول كما قال الحافظ العراقي بالنسبة لمستدرك الحاكم: والحق أن يحكم بما يليق. تدرس الأحاديث ويحكم على كل حديث منها بما يليق به من الصحة والحسن والضعف. قد يبلغ الصحة عند مخرجه، كما أن فيه حسن كثير وفيه أيضا ضعيف، لكنه ليس بشديد الضعف إذا سكت عنه. قوله عنده له الحسن ثبت، وقول ابن رشيد وهو يرد على ابن الصلاح قد يبلغ الصحة عند مخرجه، كأنه يرد قبل الصلاح أنه حسن عند أبي داود. يقول ابن رشيد قد يبلغ الصحة عند مخرجه، يعني أبا داود، وللإمام اليعمري إنما، الإمام أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد ابن سيد الناس اليعمري، الحافظ الشهير شارح الترمذي وصاحب السيرة عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، كتاب من أنفس ما كتب في السيرة. وللإمام اليعمري إنما، شرحه لجامع الترمذي النفح الشذي أيضا من أفضل شروح جامع الترمذي، ولم يكمله، كمله الحافظ العراقي وابنه والسخاوي. وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما. أبو داود لما قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما به إلى آخره، يدل على أنه ذكر الصحيح الذي في أعلى الدرجات، والذي يليه في الدرجة التي دونه، والذي يحكيه ما هو دون ذلك من الحسن، وذكر فيه الضعيف والتزم بيان الضعيف. فخرج أبو داود أحاديث الدرجة العليا، خرج أحاديث الطبقة التي تليها، وخرج أحاديث الطبقة الثالثة التي تليها، بناء على أنه قال ما صح أو قارب أو يحكيه. في قوله ما صح وما يشبهه، يشبه الصحيح، وما يقاربه، يدل على أن أحاديثه متفاوتة درجات، منها العليا ثم التي تليها ثم التي تليها ثم الطبقة الرابعة الضعيف، وهذا التزم بيان. يقول أن أبا داود في تقسيمه لأحاديث كتابه على هذه الطريقة يحكي تقسيم مسلم. وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما، يعني يحكي نظير تقسيم الإمام مسلم لأحاديث كتابه. أحاديث صحيح مسلم هل على وتيرة واحدة كلها في الدرجة العليا؟ منها ما هو في الدرجة العليا، ومنها ما هو في الدرجة التي تليها، ومنها ما هو في الطبقة الثالثة، وأما الرابعة على خلاف بين أهل العلم في الثالثة والرابعة، أما الرابعة فلم يخرج منها بل أضرب عن أهلها. وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما حيث يقول، يعني مسلم، حيث يقول جملة الصحيح لا، يعني جملة الأحاديث الصحيحة التي نحتاج إليها ونعتمد عليها لا توجد عند مالك والنبلة، يعني من الرواة الحفاظ الأثبات، قد نحتاج إلى حديث فلا نجده عند مالك وشعبة وسفيان، إنما نجده عند طبقة تليهم في الحفظ والضبط والإتقان. فهل نترك هذا الحديث لأن هؤلاء أقل من الثلاثة؟ حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج يعني مسلم أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد، احتاج أن ينزل إلى أحاديث الطبقة التي تليها ونحوه، نحو يزيد بن أبي زياد كعطاء بن السائب وليث بن أبي سليم، مع أنه يخرج أحاديث هؤلاء في المتابعات ولم يكثر من التخريج لهم، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه ونحوه. ابن سيد الناس يريد أن يلزم ابن الصلاح بأن يحكم على أحاديث مسلم بما حكم به على أحاديث أبي داود، لأن تقسيم أبي داود لأحاديث كتابه قريب من تقسيم مسلم لأحاديث كتابه. فمسلم رحمه الله تعالى يقول في مقدمة صحيحه، يقول فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة بالحديث وإتقان، لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثه. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا في ما وصفنا دونهم، يعني على أنهم وإن كانوا في المنزلة دونهم، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى إنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، إذا وزنت هؤلاء الثلاثة بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث بذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وسليمان وإتقانهم لحديثهم، ولم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميل وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم. هذه الطبقات، فالطبقة الأولى يمثل بمنصور والأعمش، نعم، ويمثل بالطبقة الثانية بابن عون وأيوب السختياني. إذا قارنتهم مع عوف بن أبي جميل الأعرابي وأشعث الحمراني وجدت الفرق، ثم بعد ذلك تأتي في الدرجة الدنيا من ذكر مثل يزيد بن أبي زياد وعطاء السائب وليث بن أبي سليم. يقول إذا كان هؤلاء الرواة يخرج لهم مسلم وهم متفاوتون، فلنجعل أحاديث منصور والأعمش الصحيحة الدرجة العليا، والتي تليها ما قاربه، نعم، أو يشبهه، والدرجة الثالثة درجة يزيد وعطاء وليث، هؤلاء درجة ما يحكي الصحيح. التنظير مطابق ولا غير مطابق؟ يقول يعني كون التقسيم موجود وتقسيم الرواة على طبقات، تقسيم الرواة على طبقات موجود في هذا وهذا، وأيضا التخريج لهؤلاء الطبقات موجود عند الجميع. ولذا قال: وللإمام العمري إنما قول أبي داود يحكي مسلم، حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه. وإن يكن ذو السبق، ذو السبق مالك وشعبة وسفيان، يعني السابق، قد فاته، فات يزيد بن أبي زياد ونحوه، قد فاته، أدرك يزيد بن أبي زياد، أدرك ما فاته باسم الصدق، يعني يشترك مع مالك وشعبة وسفيان باسم الصدق والستر الذي ذكره الإمام مسلم، وإن لم يلحق به في الحفظ والضبط والإتقان. وإن يكن ذو السبق قد فاته أدرك باسم الصدق، ثم قال: هلا قضى على كتاب مسلم بما قضى عليه، يعني على أبي داود بالتحكم. الآن ابن الصلاح إنما يقول إنما سكت عنه أبو داود يحكم له بالحسن، هذا تحكم ولا ليس تحكم؟ ما دام الأنواع كلها موجودة، موجود فيما سكت عنه الصحيح والضعيف والحسن، فلماذا يحكم عليه بواحد منها دون مرجح؟ أليس هذا هو التحكم؟ نعم. هلا قضى على كتاب مسلم بما قضى عليه بالتحكم، يعني يحكم على حديث مسلم بمثل ما حكم به على حديث أبي داود، لأن التقسيم متقارب. لكن هل هذا كلام مقبول من ابن سيد الناس؟ على كلامه تقسيمه، يعني حديث يزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب لن بمفرده لن يرتقي عن الحسن، لن يرتقي عن حسن، لكن إذا نظرنا إلى أن الإمام مسلم ينتقي من أحد هؤلاء، ينتقي من أحد هؤلاء، وأبو داود يخرج لهم في الأصول، ينتقي من أحد هؤلاء، وأيضا حديثهم في المتابعات والشواهد لا في الأصول. وفرق بين كتاب التزمت صحته واشترط مؤلفه الصحة ولم يذكر فيه الوهن الشديد كما ذكر أبو داود في كتابه، كتاب التزمت صحته وتلقته الأمة بالقبول على ما تقدم في منزلة الصحيحين، هل يزاني هذا أدنى كتاب؟ افترض أن الإسناد الذي خرج به مسلم في صحيحه الحديث نفس الإسناد ونفس صيغ الأداء على الصورة المجتمعة في سنن أبي داود، هل نستطيع أن نقول حديث أبي داود في مصف حديث مسلم ولو كان بالصورة المجتمعة ولو لم يتضمن خلاف أو مخالفة؟ يعني حينما يخرج مسلم حديث بإسناد ويعارضه حديث سنن أبي داود بنفس الإسناد، نرجح إيش؟ مسلم، لأن الأمة تلقت الكتاب بالقبول، والمؤلف انتقى أحاديث وله شفوف في الانتقاء، وكتابه شاهد على ذلك، وتصرفه في سياق المتون والأسانيد تدل على براعة فائقة لا توجد عند غيره. ونقول إن كتاب أبي داود لوجود هذه الأقسام يضاهي كتاب، جعل هذه الأقسام موجودة عند الطبراني والبيهقي وغير، عندهم صحيح كثير وعندهم حسن كثير وعندهم ضعيف كثير، نقول هذا مثل مسلم؟ وقول مثل هذا في جميع الكتب التي فيها الأنواع الثلاثة؟ لا يمكن أن يقال بهذا. لو لم يكن إلا دقة مسلم وشدة تحريه وضبطه وإتقانه وتلقي الأمة بالقبول، والأئمة يقولون أن تلقي الأمة للحديث بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق، أقوى من مجرد كثرة، والأئمة أثبتوا أحاديث ضعيفة لتلقي الأمة لها بالقبول، وإلا من حيث الأسانيد قد لا تثبت، لأن الأمة تلقتها بالقبول فأثبتوها وحملوا بها. فإذا كان مثل هذا في حديث لا يثبت عند النقد، فكيف بأحاديث ثابتة في أصح الكتب بعد البخاري؟ مسلم اشترط الصح، ووفى والتزم بما شرط. كونه نزل عن شرطه قليلا لا يعني أن شرطه قد اختل، لأن الإنسان قد ينزل ويقبل خبر من لا يقبل خبره بمفرده لكنه مع غيره يقبل، وقد يجزم بأن هذا الراوي الذي نزل عن درجة الحفظ والضبط والإتقان بأنه ضبط هذا الخبر فيخرج له. فلا قضى على كتاب مسلم ما قضى عليه أي على أبي داود بالتحكم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والبغوي محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي إمام من أئمة الفقه والحديث، توفي سنة 1650، له شرح السنة وله التفسير وله مصابيح السنة. شرح السنة يذكر أحاديث بأسانيده هو، يذكر الأحاديث بأسانيده هو، وقد يخرج الأحاديث عن طريق الأئمة في كتبهم، لكنه اعتمد نقل الأحاديث بأسانيده منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلق على هذه الأحاديث بأسطر يسيرة بكلام في غاية الجودة، نفيس جدا خال عن التعقيد الذي يسلكه كثير من الشراح. فشرحه في شرح السنة جميل ولطيف، وله درر وفوائد ونفائس قد لا توجد عند غيره. على اختصاره، فإذا كان مثل فتح الباري يحتاج إلى سنتين، فشرح السنة يحتاج إلى شهرين، ما يزيد على هذا. شرح لطيف وجميل وواضح، وبإمكان طالب العلم يقرأه في شهرين. مثل هذه الشروح اللطيفة التي تولد ملكة عن طالب العلم في فهم السنة، لا سيما أن فيه أحاديث قد تكون في كتب غير مشروحة، ويبدي الإمام رحمة الله عليه براعة في شرحها. مثل هذا لو بدأ به كان طيب، بدأ طالب العلم بقراءته، وهذا ما يأخذ وقت، والوقت كما وقت إجازة، يعني لو قضيت الإجازة بمثل هذا من أنفع الأمور. له كتاب اسمه المصابيح، مصابيح السنة. هذا الكتاب رتبه مؤلفه على الأبواب، وقسم أحاديث الأبواب إلى قسمين: الصحاح والحسان. الصحاح والحسان، ويقصد بالصحاح ما خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، والحسان ما خرج في السنن. هذا الكتاب فيه قصور في العزو، قصور في العزو. جاء الخطيب التبريزي فعمل على هذا الكتاب وأضاف إليه وعزى أحاديثه ورتبه على فصول حسب قوة الأخبار وضعفها، والكتاب في الجملة مرتب على الأبواب، ومن خير ما يقرأ في أحاديث الأحكام والآداب وغيرها. ولأهل المشرق من الهنود وغيرهم عناية فائقة بالمشكات، يعني مقدمة على كل كتاب عندهم، يعني ديدا علمائهم وشيوخهم قراءة وإقراء المشكات، وطبعت عندهم مرارا وشرحت شروح كثيرة، لأن الفائدة من المشكات قريبة أقرب منها من الكتب الأصلية الستة، فائدة قريبة يعني مباشرة تحصل على الفائدة. والبغوي إذ قسم المصابيح، صابح مصابح ومصابيح جمع مصباح وهو السراج، كما يجمع مرسل على مراسل ومراسيل، ومسند على مساند ومسانيد، ومقاطع ومقاطيع وغيره، ومفاتح ومفاتيح. هذه صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع والبغوي قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحة، جانحة يعني مائلة، لكن التعبير بالجنوح أولا اقتضاه النظم، ثانيا اللفظ الذي هو الجنوح الميل، نعم الجنوح هو الميل، يعني جنح فلان إلى ترجيح هذا أو مال إلى ترجيح هذا، المعنى واحد، لكن الجنوح المادة تدل على ما هو أقوى من مجرد الميل، يعني ميل وزيادة. جانحا أن الحسان ما رووه في السنن، ما ذكر الصحاح ما رووه في الصحيحين، لأن هذا يحتاج إلى كلام، يعني ما روي في الصحيحين صحيح فيه إشكال، ما فيه إشكال ولذلك ما ذكره، يسلم بأن ما رووه في الصحيحين صحيح من الصحاح، لكن ما رووه في السنن إلى الصحاح والحسان جانحا أن الحسان ما رووه في السنن، رد عليه، رد عليه، رد على البغوي، هذا الجنوح وهذا الميل وهذا الاختيار أن ما في السنن يحكم عليه بأنه حسن، رد عليه إذ بها غير الحسن. القسم الثاني الذي يصدره بقوله ومن الحسان ثم يخرج أحاديث من السنن، هذه الأحاديث التي عنونها وترجم لها بالحسان بها غير الحسن، بها الصحيح وبها أيضا الضعيف، ما روى في السنن رد عليه بها غير الحسن، نعم، لأنه لا يلزم من كون الحديث مخرج في السنن أن يكون حسنا، نعم ابن الصلاح يميل إلى أن مثل ما تقدم من أنه يتوسط في أمره ما دام ما اشترطوا الصحة ولا التزموها ولا نص أحد على تصحيحه ولا تضعيفه، يتوسط في أمره، وهذا الذي جر عليه جره إليه مذهبه. طيب ماذا، ما الذي دعا البغوي أن يقسم هذا التقسيم، وهل يوافق على هذا أو لا يوافق؟ الناظم يقول رد عليه إذ بها غير الحسن، بها صحيح وبها ضعيف، ومقتضى تقسيمه أننا نقبلها من غير نظر صحيح وضعيف، ومقتضى قوله أنها لو عورضت بأحاديث صحيحة رجحنا الأحاديث الصحيحة عليها، لأنه حكم عليها بالحسن فهي حسان عنده، لكن هذا قول مردود لأن فيها الصحيح والضعيف. دافع بعضهم عن البغوي، والبغوي بيّن ذلك في مقدمة كتابه، بيّن في المقدمة، في مقدمة المصابيح بيّن، وهل يكفي مثل هذا البيان ليقول من يقول مثل الخطيب التبريزي وغيره، التاج التبريزي مو الخطيب، التاج التبريزي يقول أنه لا مشاحة بالاصطلاح، وما دام بيّن اصطلاحه لا مشاحة بالاصطلاح، هل يقول في مثلها، هل يقال في مثل هذا لا مشاحة بالاصطلاح؟ يعني انتصر بعضهم للبغوي وقال ما دام بيّن وهذا اصطلاح له، العلماء يقول لا مشاحة بالاصطلاح، مقبول ولا غير مقبول؟ نعم هذا كلام غير مقبول، لأنهم يطلقون لا مشاحة بالاصطلاح، لكن هل يوافق على كل اصطلاح يصطلح ولو خالف متفق عليه في فن وعلم من العلوم من الاصطلاحات ما لا مشاحة فيه، وما لا يخالف ما تقرر في أي علم من العلوم أو كان عليه عامة أهل الفن مثل هذا لا مشاحة فيه، لكن إذا خالف ما تقرر في علم من العلوم أو عليه عامة أهل هذا الفن فإنه يشاح فيه. ومثال ذلك لو أن شخصا ألف كتاب في الفرائض وقال أنا بصطلح لنفسي اصطلاح، وهو أني أسمي العم خال والخال عم، اصطلاح وبينه في المقدمة، يقال له لا بأس الصلاح ولا مشاحة بالصلاح، لا يشاحة بالصلاح، لكن لو أن شخصا قال أنا أسمي والد الزوجة عم، وقال آخر لا أنا أسميه خال. مشاحة بالاصطلاح أو المشاحة أو لا مشاحة بالاصطلاح؟ لا مشاحة بالاصطلاح، لأن الاصطلاح الأول إذا غير العم بالخال والعكس ترتب عليه أحكام شرعية، أما الثاني ما يترتب عليه، سواء قلت له عم أو خال ما يفرق. فهناك اصطلاح يشاح فيه الصناح، واصطلاح لا مشاحة فيه. إنما نأتي إلى الخرائط، خرائط الجغرافية. شخص يريد أن يؤلف في الجغرافيا ويقول الناس يسمون هذه الجهة الشمال وهذه الجهة الجنوب. أنا أبصلح لنفسي وبين في المقدمة أن جهة الشام جهة الجنوب، وجهة اليمن جهة الشمال، وأنا أبين. نقول صحيح ولا ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. أو لو قال أن السماء تحت والأرض فوق، هذا اصطلاح أبينه في الكتاب، يشاح ولا ما يشاح؟ لابد من مشاحته مثل هذا الذي يخالف ما يتفق عليه أهل فن من الفنون، بحيث تضطرب أحكامهم بسببه، هذا يشاح فيه. لكن لو قال الشمال شمال والجنوب جنوب، لكن بدلا من الشمال فوق في الخارطة أنا بقلب الخارطة، خلي الجنوب فوق، يغير من الواقع شيء؟ ما يغير من الواقع شيء. ونقول لا مشاحة بالاصطلاح. وبعض المتقدمين من الجغرافيين يجعل الجنوب فوق، مثل هذا لا مشاحة بالاصطلاح، سواء اللي فوق شمال ولا تحت ما يفرق. أما الذي يغير من الواقع أو مما تعارف أهل العلم أو يترتب عليه تغيير في الأحكام الشرعية، فإن هذا لابد من مشاحته. وأي تغيير يحصل من اصطلاح البغل ترتب عليه أن جميع ما في القسم الثاني نقبله وإن كان فيه ضعيف، وأيضا جميع ما في القسم الثاني نرجح عليه ما صح ولو كان فيه ضعيف، لأنه حكم عليه بحكم واحد والحزام. قد يقول قائل أن البغوي يريد الحسن اللغوي لا الحسن الاصطلاحي، لكن المتبادر من اللفظ هو الحسن الاصطلاحي لمقابلته بالصحاح. كان أبو داود أقوى ما وجد، كان أبو داود في سننه يخرج ويروي أقوى ما وجد. وجد كذا بخط الناظم، وقال السخاوي يجوز بناؤه للفاعل أقوى ما وجد، وهو أظهر في المعنى، يعني أقوى ما وجد هو، يقول هو أظهر في المعنى، وإن كان الأول يقول أنسب. وما دام بخط الناظم، وما دام بخط الناظم فأهل مكة أدرى بشعابه وأعرف. وتقدم لنا ترجيح السخاوي غير ما رجحه الناظم في نظمه، وابن شهاب عنه به. الناظم يقول بالحديث والسخاوي يقول لا بالسند، يصحح على صاحب النظم. ولا شك أن الناظم أعرف بما يريد، لكن السخاوي من خلال عموم الكلام في المسألة وأنها مسألة إسنادية لا حديثية لا متنية يرجح السند. وهنا يقول يجوز بناؤه للفاعل وهو أظهر. كان أبو داود أقوى ما وجد، يعني أقوى ما وجد هو في الباب، بغض النظر عن كونه أقوى أو أضعف عند غيره. وأما على ما كتبه الناظم بخطه أقوى ما وجد بالنسبة له ولغيره، فقد يكون الحديث عنده أقوى لكنه عند غيره ليس بأقوى. على كلام الناظم يخرجه ولا ما يخرجه؟ لا يخرجه، حتى يكون أقوى ما وجد عنده وعند غيره. وأما على ما استظهره السخاوي فإنه أقوى ما يجد عنده في رأيه في نقده بغض النظر عن غيره. ونظير هذا ما جاء في الحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الرواية الأخرى يرى أنه كذب. فمجرد ما يرى أن هذا الحديث كذب يرى هو بغض النظر عن رؤية غيره يحرم عليه، فلا يحرم عليه رواية الحديث إلا إذا رأى في نقده هو أنه كذب، وأما على الرواية الأخرى يرى فإنه له أن يخرج، ليس له أن يخرج ما يراه غيره أنه كذب ولو رآه هو صحيحا. إذا رآه واحد صدق عليه أنه يرى أنه كذب. وهنا نقول كان أبو داود أقوى ما وجد أو وجد يرويه، أن يخرجه في كتابه أقوى. وصيغة أفعل التفضيل هنا هل هي على بابها أو ليست على بابها؟ على بابها وليست على بابها. نعم، لا أقوى ما وجد هو، ما له علاقة بالصحيحين. إذا قلنا إنها على بابها قلنا إنه يخرج، لا يخرج إلا الأحاديث القوية، لأن أفعل التفضيل تقتضي اشتراك شيئين فأكثر في وصف يفوق أحدهما الآخر في هذا الوصف، فعلى هذا تكون الأحاديث كلها قوية، كلها قوية. وينتقي من هذه الأحاديث القوية أقوى، هل هذا مراده؟ أو أنه قد ينتقي من الأحاديث الضعيفة أقواها، فتكون أفعل التفضيل على غير بابها. وكثيرا ما يستعمل أهل الحديث أفعل التفضيل لا على بابه، فيقولون أصح ما في الباب حديث كذا وهو ضعيف، لكنه بالنسبة لما قرن به أصح وأقوى وإن كان ضعيف، وفلان أوثق من فلان وكلاهما ضعيف. يعني إذا قلنا ابن لهيعة أوثق من الأفريقي، هل معنى هذا أننا نوثق ابن لهيعة والأفريقي؟ لا. وقل مثل هذا في العكس، إذا قلنا نافع أضعف من سالم، هل معنى هذا أننا نضعف سالم ونافع؟ لا. فهم يستعملون أفعل التفضيل لا على بابه، لكن العطف عطف الضعيف على الأقوى يدل على أنه يريد بالأقوى القوي، قسم القوي، فهو يستعمل أفعل التفضيل على بابها هنا، والضعيف حيث لا يجد، يخرج هذا ويخرج هذا، يخرج القوي ويخرج الضعيف. ومما جاء في استعمال أفعل التفضيل لا على بابها قوله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني خير ممن؟ نعم، من أهل النار. وهل يشترك أهل الجنة وأهل النار في خير؟ لا، أهل النار لا ينسى إنهم خير، صلى الله السلامة والعافية. وأحسن أفعل تفضيل أيضا، وهل عند أهل النار حسن ليكون أهل الجنة أحسن منهم؟ لا، فليست على بابها. والضعيف حيث لا يجد، حيث لا يجد في الباب غيره، في الباب لا يجد غير هذا الحديث. إذا لم يجد في الباب ترجم بترجم بحكم شرعي، وما وجد مما يناسب هذا الحكم إلا حديث ضعيف، ما وجد فيه حديث صحيح ولا حسن في الباب غيره، فذاك عند أبي داود هذا الحديث وإن كان ضعيفا فذاك عنده من رأينا أقوى. قاله ابن مندة، يعني نقل ابن مندة عن أبي داود أن الحديث الضعيف أقوى عنده من رأي الرجال، أقوى عند أبي داود من آراء الرجال، لذلك قال فذاك عنده من رأي أقوى. قاله ابن مندة، وهو أيضا مروي عن الإمام أحمد، وأن من الأصول التي يعتمد عليها الحديث الضعيف والمرسل من المرسل وغيره. إذا لم يجد في الباب غيره لأن الضعيف أقوى عنده من آراء الرجال، نقل بعضهم من الحنفية رأي أبي حنيفة هكذا، وهو موجود أيضا في شرح المشكات الملا علي قاري منسوب لأبي حنيفة أن الحديث الضعيف أقوى عنده من رأي الرجال. لكن قد يستغرب مثل هذا، قد يستغرب بعض طلاب العلم على ما استصحبه من طريقة أبي حنيفة والحنفية في استعمالهم للرأي والقياس وإكثارهم منه وأما اعتمادهم على الأحاديث فهو أقل من غيرهم فالرأي يظهر عندهم، ولذلك يلقبون بأصحاب الرأي، ولكن هذا معروف. الذهبي أيضا في ترجمة أبي حنيفة وصاحبيه ذكر أن الحديث الضعيف أقوى عندهم من رأي الرجال، وهم معروف عن الإمام أحمد ومعروف عن تلميذه أبي داود. والنسائي بالقصر هو منسوب إلى نسأ، ويقال نسائي ونسائي، والنسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. النسائي آخر أصحاب الكتب الستة وجودا ووفاة، توفي سنة 300، يخرج من لم يجمعوا، عليه تركا مذهب متسع، وسننه سنن النسائي من الدين بالمنزلة المعروفة، ومن بين الكتب مكانته مرموقة وفائدته عظيمة، لكنه يحتاج إلى خبير لهذا الفن بصير به. لماذا؟ لأن أكثر التراجم عنده اختلاف، نوع من أنواع العلل، ولذا تجدون الشراح قليل منهم من يعرج على بيانها لصعوبتها، تحتاج إلى الواحد من الألف ممن يهتم بهذا الشأن. فكتابه عظيم، علما بأن تراجم النسائي فيها من اختلاف بحث في رسائل. والنسائي يخرج من لم يجمع عليه تركا، يخرج لمن لم يجمع عليه من الرواة، من يجمع عليه أهل العلم على تركه. الذي لا يتفق أهل العلم على تركه يخرج له الإمام النسائي. يعني لو وثقه واحد وضعفه عشرة، يخرج له ولا ما يخرج له؟ على كلام يخرج له. وإذا ضعفه جميع الأئمة يخرج له أو لا؟ لا يخرج له. وهذا لا شك أنه مذهب متسف، كما قال الناظم رحمه الله تعالى، إلا أن يقصد بذلك إجماع خاص. إن كان يقصد إجماع خاص يعني كالإجماع الذي ذكره مسلم، وإنما خرجت في كتابي ما أجمعوا عليه، مسلم قالوا عنه أنه يريد إجماع أربعة من الأئمة، الإمام أحمد ويحيى بن معين وسعيد بن منصور ظن بن أبي شيبة، المهم أنه ذكروا أربعة، فهذا إجماع خاص يمكن حصر هؤلاء ومعرفة رأيهم. أما من لم يجمع عليه تركا، هذا إن كان مراده الإجماع المعروف واتفاق الكل لا شك أنه مذهب متسع. سعة شديدة في الخطو، تساهل شديد، مع أن الإمام النسائي عرف عنه من الناحية النظرية الشدة في التحري والنقد في الرجال شديد، حتى قال بعضهم أن شرطه أشد من شرط مسلم، لكن هذا الكلام حسب ما أثر عنه وروي عنه ونقل عنه، يعني كلام نظري إذا طبقناه على كتابه تخلف هذا الشرط. فخرج أحاديث ضعيفة، لكن إذا قارناه بين السنن الأربعة وجدناه أقلها ضعيفة، وجدنا سنته أقل السنن ضعيفة. مذهب متسع، ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. الآن ذكر الناظم رحمه الله تعالى تبعا لابن الصلاح من مضان الحديث الحسن سنن أبي داود وأيضا النسائي، ولم يتعرض للترمذي. الترمذي من مظان الحسن، وهو الذي شهره أكثر من ذكره، والحديث الحسان فيه كثيرة جدا، وينص على حسن الأحاديث، نص على صحتها وعلى غرابتها، فهو يحكم على الأحاديث. وإن كان بعض المتأخرين يستروح ويميل إلى أن ما حكم عليه الترمذي بالحسن فقط أنه حسب الاصطلاح ضعيف، لكن هذا ليس بمضطرد، لكن هذا ليس بمضطرد، إنما يمشي على تعريفه هو، يمشي على تعريفه هو. فإن دخل الضعيف في تعريفه قلنا إن الضعيف داخل في تعريف الحسن عنده، على ما تقدم في كونه لا يشترط الاتصال ولا يشترط انتفاء ضعف الرواة بغير اتهام بالكذب، على ما تقدم تقريره. وعلى كل حال، مثل ما ذكرنا سابقا، أن كتاب الترمذي أنفع ما يتمرن عليه طالب العلم، أنفع ما يتمرن عليه طالب العلم، وفيه أنواع كثيرة من علوم الحديث، أنواع كثيرة من علوم الحديث، وفيه أيضا نقل لمذاهب الأئمة من الفقهاء وغيرهم، تنصيص على العمل وعدمه، هذا ينفع طالب العلم ويستفيد من فائدة كبيرة. فالكتاب من أنفع الكتب. وأما الكتاب الأخير وهو سنن ابن ماجه فهو أقلها مرتبة ومنزلة وواقع، ولذا اختلفوا في جعله السادس. أول من جعله سادس الكتب من؟ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة وفي الأطراف، وأول من جعله السادس. منهم من يجعل السادس الدارمي، ولا شك أن الدارمي ليس فيه من الضعيف الشديد أو الرواية عن المتروكين مثل ما في ابن ماجه. ما جاء فيه موضوعات قليلة، فيه ضعيف كثير وشديد الضعف، لكن الدارمي وإن كثرت فيه الآثار إلا أنه أنظف أسانيد ومتون من سنن ابن ماجه. وسنن ابن ماجه لا شك أن زوائده على الخمسة كثيرة جدا، أكثر من الدارمي، وفيه فوائد سنادية ومتنية، وفيه فوائد في الأحكام، فيه كذا 3000 ترجمة لأحكام فقهية، ويستدل على هذه التراجم بالنصوص، هذا يفيد طالب العلم مما لا يوجد نظيره في سنن الدارمي. فبعضهم يقول السادس الدارمي، وبعضهم يجعل السادس سنن ابن ماجه والذي استقر عليه عمل. ورزين العبدري صاحب تجريد الأصول ويتبعه ابن الأثير في جامع الأصول جعلوا السادس الموطأ، جعلوا السادس الموطأ. والموطأ لا شك أنه أقوى حديث إذا نظرنا إلى جملة الكتاب من سنن ابن ماجه، لكن إذا نظرنا إلى عدد الأحاديث وكثرة كلام مالك في الموطأ، كثرة الآثار والموقوفات والمقطوعات والمراسيل في الموطأ، وجدنا أن المرفوع الصحيح في سنن ابن ماجه كثير بالنسبة للموطأ، وإن كان كثير من المراسيل في الموطأ موصول في الصحيحين أو في أحدهما أو في غيرهما. المقصود أن هذا هو الخلاف في المراد بالكتاب السادس، فإما أن يكون الموطأ عليه جرى بعضهم كصاحب تجريد الأصول وجامع الأصول، وإما أن يكون الدارمي والسبب ما ذكرنا، وإما أن يكون ابن ماجه هو الذي استقر عليه العمل. ومن عليها، يعني على الكتب الخمسة مجتمعة أو مفرقة، ومن عليها أطلق الصحيح. أما الصحيحان لا إشكال، ومضى البحث فيهما أن جميع ما فيهما صحيح، ومن عليها ما بالنسبة للصحيحين فعرفنا منزلة الصحيحين. يبقى النظر في السنن، من عليها أطلق الصحيح، قال الصحاح الستة أو كتب الإسلام الأصول الخمسة كلها صحيح، كل ما فيها صحيح أو كلها صحيح، كما قال الحافظ أبو طاهر السلفي في رسالته التي أملاها على مقدمة شرح الخطابي معالم السنن، ذكر أنها صحيح الأصول الخمسة، وذكر أن أصولها صحيح، في موضع قال أصول هذه الكتب صحيحة، وقال مرة حديثها صحيح، فرق بين العبارتين، كون أصل الخبر صحيح غير كون لفظ صحيح، وقد يكون الحديث في السنن وفيه كلام وأصله في الصحيحين، هذا لا يلزم منه صحة الفرع، صحة الأصل لا تعني صحة الفرع، على كل حال كلامه فيه تجوز وتساهل. ومنهم من أطلق على سنن أبي داود والترمذي صحيح أبي داود صحيح الترمذي، ومنهم من قال صحيح النسائي، ومنهم من قال صحيح الترمذي على جهة الإفراد. المقصود أن من أهل العلم من أطلق على السنن الصحاح، وهذا فيه تساهل، تساهل شديد صريح كما قال الناظم، ومن عليه أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. وفيها الصحيح وهو كثير، وفيها ما دونه من الحسن، وفيها الضعيف، فلا يليق إطلاق الصحيح على هذه الكتب، لأن فيه تغريرا للقارئ. القارئ إذا سمع صحيح أبي داود أو صحيح الترمذي أو صحيح النسائي يغتر، يعمل بجميع ما فيها إذا لم تكن لديه أهلية ولا خبرة. لكن من ميز أحاديث هذه الكتب وجعل الصحيح على حدة والضعيف على حدة، يحق له ويليق به أن يقول صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، لكن الكلام في من أطلق على سنن أبي داود بعجره وبجره صحيح أبي داود، أو أقول مثل هذا في الترمذي والنسائي، هذا تساهل. أما من ميز الصحيح من الضعيف وجعل الصحيح وتساهل في إدخال الحسن في الصحيح، هذا مقبول في الجملة، لأن من الأئمة السابقين من يجعل الحسن من أقسام الصحيح. هذا يقول: ألا يكفي للرد على البغوي في تقسيمه للصحاح والحسان أن أبا داود نص على أنه ذكر الضعيف الشديد في كتابه وبين هذا؟ لكن يجاب عن هذا بأن البغوي بين أيضا في مقدمة صحيح مصابيحه أنه ما كان منه من ضعف شديد أو نكارة أو شذوذ فإنه التزم بيانه. لكن كأن الناظم في قوله وأبو داود بعد كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه والضعيف حيث لا يجد، والنسائي بعده في البيت الذي يليه والنسائي يخرج من لم يجمع عليه تركا، كأنه يريد أن يرد على البغوي بصنيع أبي داود والنسائي. يقول: ما المقصود بالضعيف الذي يقدم على رأي الرجال؟ ما المقصود بالضعيف الذي يقدم على رأي الرجال؟ هو الضعيف الذي يقبله العلماء في الفضائل، هو ما كان ضعفه غير شديد، هذا يقدمونه على رأي الرجال. ولا شك أنك إذا وقفت على حديث ولو كان فيه ما فيه وما في المسألة إلا رأي مجرد، نعم ما فيه إلا رأي مجرد دون اعتماد على أصل شرعي، فالضعيف رده لعارض، والرأي رده أصلي، الرأي مردود في الدين من الأصل مردود، نعم، والخبر الضعيف رده لأمر عارض لضعف راويه، فاحتمال أن يكون هذا الراوي قد ضبط، فقبول الضعيف أولى من قبول الرأي. والمراد بالرأي المجرد الذي لا يستند على قاعدة كلية أو نصوص عامة. يقول: ذكرت أن إطلاق الصحيح على السنن فيه تغرير للقارئ، فما القول على صحيح ابن خزيمة بن حبان مع أنها دون السنن في الرتب؟ من قال أنها دون السنن في الرتب؟ ما قال أحد أنها دون السنن في الرتبة، هي ذكرت في مظن الصحيح ما ذكرت في مظن الحسن، ف فليست دون السنن في الرتبة على ما فيها من تساهل. يقول: تحرير مسألة الأمس ألا وهي مسألة إذا كان الحديث حسن لغيره ولو شواهد أن نقول صحيح، وما هو المترتب على ذلك من آثار؟ إذا كان الحديث حسن لغيره يعني مفرداته ضعيفة، ثم وجدنا مما يشهد له حديث في الصحيحين أو في أحدهم، هل نرقيه درجة واحدة أو نرقيه درجتين إلى الصحيح؟ هذه مسألة مختلف فيها، والأكثر على أنه يرتقي بها إلى الحسن لغيره، يرتقي بها إلى الحسن لغيره، إذ لا يرتقي درجتين منهم. يشم من كتصرف الحافظ بن كثير في اختصار علم الحديث أنه لا مانع من ارتقائه درجتين. والمسألة فرق بين أن تحكم على ما في الصحيح وأن تحكم على حديث خارج الصحيح. أنت الآن عندك كتاب، نعم، من كتب ابن أبي الدنيا مثلا، وورد فيه حديث من طريق ابن أبي الدنيا وفي سنده ضعيف، يشهد له حديث، يعني حديث ابن أبي الدنيا افترض من حديث ابن عمر وفي طريقه ضعيف، يشهد له حديث أبي هريرة في البخاري، هل تستطيع أن تقول حديث ابن أبي الدنيا صحيح، أو تقول له شاهد عند البخاري يرتقي به إلى الحسن؟ الأكثر على هذا أنه ما يرتقي أكثر، لكن لو حكمت على حديث أبي هريرة لا تتردد في صحته ولو لم يوجد حديث ابن عمر. فرق بين أن تحكم على حديث خارج الصحيح وبين أن يكون الحديث الصحيح. يقول: نجد لما نجد من كثرة الهجوم على المتقدمين والمتأخرين واتهامهم بالوهم خاصة من حجر، لما نجد من فروق بين أقواله في التقريب والفتح. على كل حال، ابن حجر ليس بالمعصوم، بشر، ويكفيه أنه اجتهد وحرر ونقح وتعب في ذلك، فأجره على الله. وأما من يقع فيه فكغيره من أهل العلم، إذا أراد الله جل وعلا لإنسان منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله حرك ألسنة الناس للكلام فيه فيكسب من وراء هذا الكلام الحسنات. ومع ذلك لا ننسى أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بشر ليس بمعصوم، وأما مخالفاته العقدية معروفة، ويبقى أنه إمام وحافظ شاء أم أبوا. يقول: لو أرشدتنا إلى أحسن الشروع لكل من كتاب الترمذي والنسائي وابو داود بن ماجه. الترمذي أحسن الشروع لكنه مفقود، شرح ابن رجب، وما وجد منه يدل على باقيه، ومن أفضل الشروح، بل لو جزمنا بأنه أفضل الشروح على الإطلاق شرح ابن سيد الناس يعني موجودة وتكملة الحافظ العراقي، ففيه نفس طويل وتحريرات وتحقيقات في الحديث وعلومه وغيره من الفقه أيضا لا توجد عند غيره. شرح ابن العربي فيه الناحية الفقهية طاغية على الصناعة الحديثية، وفيه فوائد ونفع، لكن سوء الطباعة قد يحول دون الاستفادة منه، ولعل الله جل وعلا أن ييسر من يجمع نسخ الكتاب ويحق عارضة الأحوذي. وأما تحفة الأحوذي فعلى اختصاره فهو نافع جدا. النسائي هو من أفقر كتب السنة شروحا، والعزوف عنه بسبب ما ذكرنا من هذه التراجم المحيرة التي فيها العلل. نعم، تراجم محيرة، لأن عدم الترجيح بين هذه الاختلافات أثره على النص ظاهر، فكيف يستطيع شخصا يشرح هذا النص وهو ما تصرف في الترجمة؟ كيف يرجح بين هذا وهذا وهو مستطاع أن يرجح بين هذا الاختلاف الموجود في الترجمة؟ هذا الذي جعل الكثير يعزفون عن شرحه. وهناك شرح مختصر جدا للسيوطي اسمه زهر الربا، وهناك مختصر أيضا حاشية للسندي، وهناك مختصر لشرح السيوطي على اختصاره اسمه عرف زهر الربا لشخص مغربي مطبوع قبل 100 سنة، مع بقية شروحه على الكتب الستة. شروح ظهرت أخيرا من شرح الشيخ محمد علي آدم المطول جدا، وفيه مادة وفيرة جدا، يقع الكتاب في 40 جزء، كتاب متعوب عليه ومصروف فيه أوقات وجهد، وهو كتاب في الجملة جيد، يعني من نظر فيه كأن الشيخ جمع له المراجع وفقه الله. هناك شرح للمختار الشنقيطي طبع منه أجزاء يسيرة وكتاب ناقص. أما أبو داود فهناك شرح أبي سليمان الخطابي المعروف بمعالم السنة، شرح نفيس جدا على اختصاره. هناك أيضا شرح لابن رسلان، شرح مطول وجميل لكنه لم يطبعه محقق ولم يطبع. هناك عون المعبود وشرح جيد ومؤلفه غير متعصب ومعتمد اعتماد أغلبي على الخطابي وابن القيم. وهناك بذل المجهود، شرح طيب وفيه فوائد لكنه يتعصب لمذهبه الحنفي. ابن ماجه أيضا شروحه قليلة لكن منها شرح ابن قطل بغى، شرح مغلطاي وهو ناقص، يعني كل النسخ الموجودة ليست فيها شرح المقدمة، والمقدمة من أولى ما يعنى به طالب العلم في سنن ابن ماجه. هناك حاشية للسندي وحواشي أيضا كثيرة لبعض علماء الهند، حواشي كثيرة طبعت مع ابن ماجه يستفاد منها. قل ما رأيكم في كتاب تحرير علوم الحديث للجديع؟ هذا الكتاب ما قرأته وأنا لا أقرأ للمتأخرين. ما هي أحسن طبعة لعمدة القاري؟ أحسن طبعة إلى الآن هي طبعة المنيرية ومصور عنها. ما رأيكم في طبعة كتاب التقييد والإيضاح تحقيق أسامة الخياط؟ ما رأيته. أنا عمدتي على الطبعة الأولى، طبعة راغب الطباخ، والطبعة التي تليها طبعة المكتبة السلفية بالمدينة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.